الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكلمنا في درسنا السابق عن باب الوضوء، ويقال له الوضوء بفتح الواو، وهو الماء، والوضوء بالضم، وهو الفعل. قلنا بأن الوضوء هو عبارة عن الفرائض التي ذكرها الشارع بنية استباحة الصلاة، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر فرائض الوضوء في كتابه الكريم، أو على وجه أصح ذكر أغلب هذه الفرائض. فماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الفرائض؟ نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
وورد الوضوء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكيفيات متعددة، وورد أيضا بأعداد مختلفة، ولا أسأل عن الكيفيات لأنها في الأصل ترجع إلى الفرائض والواجبات والمستحبات، ونحن إلى الآن لم نتكلم عنها كاملة، وإنما ستأتي في دروسنا القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن ذكرنا أن الوضوء يرد بأعداد متعددة، فما هي الأعداد التي وردت في فرائض الوضوء؟ نعم.
العدد الأول مرة،
والثانية
ثلاثة،
ثالثة
ثلاث إلا للرأس.
عندك ما هو الدليل على أن الوضوء يجوز مرة مرة؟
حديث ابن عباس
في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وما هو الدليل على المرتين؟ ابن يزيد أم هو عبد الله ابن زيد؟ عبد الله بن زيد. ما هو حديثه؟ أخرجه من؟ البخاري. أحسنت. وما هو الدليل على ثلاث ثلاث؟ من أخرجه؟ نعم، البخاري. نعم، ما هو الحديث؟
أن عثمان بن عفان أن حمران كان أتى إلى عثمان بن نفط وغسل عثمان يديه ثلاثا، ثم استنشق استنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين،
اليمنى ثلاثا ثم اليسرى إلى ذلك. نعم. ثم مسح برأسه وغسل رجله اليمنى ثم اليسرى ثلاثا ثلاثا. وهذا هو المدخل لباب الوضوء، وتكلمنا عن الفرائض التي أشار إليها المصنف، فابتدأ ذلك بالتسمية، وبينا أن أهل العلم اختلفوا في التسمية للوضوء على مذاهب عدة، بيناها ورجحنا وقلنا بأن التسمية سنة، وهذا هو الصحيح لحديث عائشة وجاء عن أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد وعن أبي سبرة وعن أم سبرة وعن جماعة من الصحابة، والحديث المسند وعند بعض أهل السنن وعند الحافظ البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قلنا هذا الحديث حديث ضعيف، إلا أنه بشواهده وطرقه اعتضد إلى الحديث الحسن لغيره، وعلى ذلك فلا وضوء بمعنى الوضوء الكامل. الوضوء الكامل مثاله كحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في المسند: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بمعنى كاملة الأجر. وكذلك مثاله ما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى الكامل. وهكذا، وهذا هو مذهب الجمهور. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله المسألة الثانية وهي في المضمضة، فقال: ويتمضمض. والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإخراجه لتنظيف الفم بنية التعبد، وهنا قيدنا ذلك وقلنا بنية التعبد، لأن الرجل لو تمضمض ولم ينوي بهذا التمضمض العبادة فإن المضمضة لا تكون في هذه الحالة مضمضة شرعية، لأن صاحبها إنما قصد النظافة. وذلك لحديث عمر الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت الوضوء من أجل النظافة فلا يجوز لك أن تصلي به، لأن النية على القول الراجح شرط لصحة العبادة، وهذا فيه خلاف إلا أنه مذهب الجمهور، وخالف في ذلك بعض الأحناف حيث قسموا ذلك إلى قسمين، إلى مقاصد ووسائل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فلهذا فالمضمضة هي عبارة عن إدخال الماء إلى الفم، وعبارة عن إخراجه أيضا بنية ماذا؟ بنية العبادة أو التعبد. وأيضا كذلك من هذه المسائل مما هو يقرن عند الفقهاء بالمضمضة مسألة الاستنشاق. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف وإخراجه لقصد التنظيف، أي لتنظيف الأنف بنية ماذا؟ بنية التعبد. فلو أن رجلا استنشق الماء، وما قصد بذلك أن يأتي بالشرع أو بالحكم الشرعي الذي دعا إليه الشرع، فإن في هذه الحالة نقول بأنه قد خالف المقصود، لأنه يفترض في المقصود أن يكون بنية ماذا؟ بنية التعبد. وأيضا كذلك لو أن الرجل مثلا جاء وصلى وهو لا يدري ماذا صلى ولم ينوي الصلاة فليس له شيء، ليس له شيء في صلاته. لماذا؟ لأنه لم ينوي الصلاة، حكمه كحكم المجنون. المجنون إذا دخل وصلى فهل له في صلاته شيء؟ لا، لأنه مجنون، لم يعقد النية في قلبه، وإنما رأى القوم عليكم السلام رأى القوم صلوا فصلى، فالقوم صلوا فصلى وهكذا. فالأصل في ذلك وجود النيات. ولم يختلف العلماء في مشروعية المضمضة والاستنشاق، لم يختلفوا في ذلك، ولكن اختلفوا في وجوبهما، هل المضمضة والاستنشاق من الواجبات أم من السنن. وفي ذلك مذاهب. المذهب الأول ذهب أحمد وبعض أهل البيت إلى أنهما واجبتان، واستدلوا بوجوب المضمضة بما أخرجه أبو داود في سننه، والحديث صحيح من حديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت فمضمض. فقالوا هذا يدل على الوجوب. وأيضا استدلوا بما أخرجه البخاري من حديث عمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بإناء فيه ماء فأفرغ أو غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى ثلاث مرات ثم قال: هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. ورفع وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوء هذا لا يحدث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأوامر وبين هذه الأوامر بفعله، ومن ذلك ما جاء في حديث عمران مولى عثمان، واستنبطوا أن ما جاء في حديث عمران مولى عثمان يدل على ماذا؟ يدل على وجوب المضمضة. فالإمام أحمد والحنابلة وبعض أهل البيت قالوا بأن المضمضة واجبة، وكذلك قالوا بأن الاستنشاق واجب، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. هنا الدليل، هنا مربط الفرس. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، بمعنى أن يخرج هذا الماء. فقالوا: إذن الاستنشاق يدل من حيث الحكم الشرعي على ماذا؟ على الوجوب، يدل على الوجوب. وكذلك أيضا استندوا إلى حديث عثمان السابق الذي جاء عن عمران، واستدلوا بأدلة كثيرة متعددة، وقالوا بأن هذه تدل على أفعال، إلا أن الأفعال تدل على الوجوب، لأن هذا الوضوء هو الذي لا يقبل الله الصلاة إلا إيش؟ إلا به. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور، حيث قالوا بأنهما سنة. قالوا: المضمضة والاستنشاق سنة، واحتجوا بحديث ابن عباس عند الدارقطني، والحديث من رواية إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقد سبق وأشرت إليه في دروس سابقة، وهو إسماعيل بن مسلم الذي يروي حديث ابن عباس أن ابن عباس ورفعه قال المضمضة والاستنشاق سنة، المضمضة والاستنشاق سنة، فاستدلوا بهذا الدليل وقالوا على أن المضمضة والاستنشاق ليست من الأمور الواجبة للوضوء. لكن نرد عليهم ونقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما سبق بيانه. أيضا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا هذه الآية ذكرت فرائض الوضوء ولم تذكر المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على أن الفرائض والواجبات هي المذكورة في الآية وما دون ذلك فهو من السنة. وهذا هو الدليل الثاني الذي استدل به الشوافع والأحناف والجماهير. لهم أيضا دليل ثالث وهو حديث عمران السابق، حيث قالوا بأن المضمضة والاستنشاق وردتا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا ما ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، ولا يدل الفعل على الوجوب إلا بقرينة، أي بدليل آخر لا يصرفه صارف. وهذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث وهو مذهب داود وأتباعه، وهو مذهب الظاهرية، حيث فرقوا وقالوا الاستنشاق واجب، الاستنشاق واجب، والمضمضة سنة. لماذا الاستنشاق واجب؟ قالوا الاستنشاق ورد فيه حديث أبي هريرة وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قالوا الحديث الصحيحين والحديث لا يحتاج إلى تأويل، فهذا يدل على أن الاستنشاق واجب للوضوء. وقالوا المضمضة سنة. لماذا؟ قالوا لأنها وردت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ترد من أمره، لم ترد من أمره. وهذا فيه دليل على أنهم لم يقفوا على حديث لقيط بن صبرة الذي عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فمضمض، إلا أنه من باب الإنصاف في المسألة أن نقول بأن الظواهر مختلفون أيما اختلاف في القول بأن المضمضة السنة، فمنهم من لم يقف على حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض، فقال الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى تفيد على أن المضمضة السنة لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم كان يرى أن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الحق أن الحديث ثابت لا إشكال فيه، وعلى ذلك فقال من قال بأن فيه نظرا على القول السنية من الظواهر. ومن الظواهر من وقف على حديث ابن عباس الذي عند الدارقطني الذي من رواية من إسماعيل ابن مسلم، وهو قوله المضمضة والاستنشاق سنة، فقالوا المضمضة والاستنشاق سنة، هذا الحديث يصرف حديث لقيط ابن صبرة إن قلنا بالثبوت من الوجوب إلى الاستحباب، لكن نقول بأن حديث ابن عباس لا يصح، حديث ابن عباس المضمضة والاستنشاق لا يصح. إذن ما هو الحاصل والرايح في هذه المسألة التي تطرقنا إليها هذه الليلة؟ الحاصل أن الحق هو مع الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ومع الحنابلة الذين قالوا بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان. لماذا؟ لأن الأدلة معهم قوية، حديث لقيط بن صبرة في وجوب المضمضة وليس له صارف، لأن حديث ابن عباس كما قلنا لكم لا يصرفه، وحديث أبي هريرة في الصحيحين في الاستنشاق وليس له صارف، وكما قلنا أيضا الجمهور عندما استدلوا بالآية، الآية وهي آية الوضوء، استدلال في غير محله، لأن الآية لم تحصر الواجبات ولا الفرائض، وإنما ذكرت الأركان الذي إذا انعدم واحد منها انعدم الوضوء. فلو أن رجلا توضأ ولم يغسل رجليه فهل وضوءه صحيح أم باطل؟ باطل، لا تصح الصلاة حتى يغسل رجليه. فالآية ذكرت الأركان التي إذا انعدم واحد منها فأكثر بطل الوضوء. أما قولنا المضمضة واجبة والاستنشاق واجب، فإنما يدل على أنه يلزم أن يفعله الشخص، لكن لو توضأ الرجل ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل وضوءه صحيح أم باطل؟ صحيح، لأن الوضوء لأن المضمضة والاستنشاق ليستا من أركان الوضوء وإنما من واجبات الوضوء. والواجب إذا تركه الشخص كما قلنا يعاقب على هذا الترك، وإذا أتى به يؤجر. أما بالنسبة للوضوء فهو صحيح. فلو أن رجلا توضأ فغسل وجهه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى واليسرى، فنقول الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. لكن هل هو كامل الأجر؟ لا، حتى يأتي بالواجبات، حتى يأتي بالواجبات. واضح هذا الأمر؟ تفضل. بالنسبة إذا نسي الواجب، مثلا نسي المضمضة أو نسي الاستنشاق، المسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يقول إذا كان لم يصلي لزمه أن يأتي بهذا الواجب لأنه مأمور بفعله، ومنهم من يقول أن من نسي الواجب سواء قبل الصلاة، وأنا أتكلم عن الواجب هنا عن المضمضة والاستنشاق، وذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فإنه لا يلزم أن يعيد المضمضة وأن يأتي بالمضمضة، مع أن الذين قالوا بأنه يعيد قالوا إذا صلى فصلاته صحيحة. وحاصل القول في هذه المسألة الذي يترجح أن من ترك المضمضة متعمدا ولم يصلي ينبغي عليه أن يأتي بالمضمضة، عليه أن يأتي بالمضمضة ثم بعد ذلك عليه أن يصلي، يصلي الصلاة المفروضة. أما إذا صلى ولم يذكر أنه تمضمض وكان ناسيا ففي هذه الحالة صلاته صحيحة وليس عليه إثم. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والحديث حديث حسن لغيره، وقد سبق الإشارة إليه تخريجا ورواية. وكذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وأيضا لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان والذهول وما أشبه ذلك لا يعد في شيء، وإنما نقول من نسي هذا الشيء نسيانا فإنه إن ذكر قبل العبادة أتى به لأنه ترك واجبا شرعيا. ولزمه طالما وقد ذكر أن يأتي بهذا الفعل. وإذا تعمد تركه وصلى فصلاته صحيحة وعليه الإثم. هذا حاصل الجواب. نعم. الأخ يقول إذا ترك المضمضة تركها ناسيا ثم ذكر قبل العبادة قبل الصلاة، هل يعيد الوضوء كاملا أم ماذا يفعل؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والمشهور في ذلك مذهبان، وإن كانوا اختلفوا في ثلاثة لكن المشهور في ذلك مذهبان. المذهب الأول أنه يبدأ بالوضوء من المضمضة ويكمل ما بعده تاما، وهذا في مذهب من؟ في مذهب جمهور من يقول بترتيب الوضوء. والمذهب الثاني قالوا لا، بل عليه أن يأتي بما تركه ناسيا، أي يتمضمض ثم يصلي، يتمضمض ثم يصلي. والذي يترجح هو الترتيب في العبادة، فلو أنك مثلا تركت المضمضة ناسيا ثم أردت أن تصلي، أو تركتها متعمدا قبل أن تصلي وتبت إلى الله عز وجل، في هذه الحالة نقول عليك أن تأتي بالمضمضة وتأتي ما بعد المضمضة. لماذا؟ لأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وضوءا غير مرتب، سوى رواية وقد رجح الألباني رحمه الله أنها ثابتة، لكن لا أتطرق إليها الآن لأن الوقت يطول، وهي أيضا لا تتعلق بالمضمضة، ذكرها في تمام المنة وأشار إليها كثير من أهل العلم، منهم ابن حجر في الفتح، وكذلك منهم النووي في شرح المهذب، وأشار إليها كثير من أهل العلم في قضية الترتيب والترتيب، مع أنه سيأتي الكلام عليها في درس قادم بمشيئة الله وستكلم عليها بتوسع. لكن أقول الراجح في المسألة إذا ترك المضمضة ناسيا أو متعمدا ثم ذكر، أو عاد وتاب من ذلك التعمد قبل أن يفعل العبادة، فعليه أن يأتي بالمضمضة ويأتي ما بعدها، يأتي ما بعدها. أما بالنسبة للحديث الذي في المسند أن رجلا توضأ فبقي في رجله أو في عقبه مكان مثل الدرهم لم يصبه الماء، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، فالحديث هذا ثابت. لكن هل في الحديث أحسن وضوءك بمعنى أعد الوضوء كاملا، أم بمعنى ما بقي، أم أحسن الوضوء ما نسيه؟ لا، ليس في ذلك شيء، وإنما الأصل أحسن وضوءك بمعنى اجعله حسنا وجعله كاملا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، فلا يكون قطعا في أنه يعيد الوضوء كاملا، ولا يكون قطعا في أنه يأتي بما ترك فقط، بل الأصل أن يأتي بما ترك وما بعدها من أجل أن يأتي الترتيب. وهذه المسألة سيأتي لها توضيح كبير إن شاء الله تعالى في الكلام عن الموالاة وعن الترتيب للوضوء كما سيأتي بمشيئة الله تعالى. إذا نخرج من المضمضة ونقول بأن المضمضة والاستنشاق واجب. ثم قال رحمه الله، وهي المسألة الأخرى، ثم يغسل جميع وجهه. لا خلاف أيضا بين أهل العلم في أن الوجه لا بد له من الغسل، هذه مسألة مما أجمع فيها أهل العلم، وذلك احتجاجا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما بالنسبة للوجه فالوجه هو من مقدمة شعيرات الرأس إلى منتهى الذقن، من مقدمة شعيرات الرأس إلى منتهى الذقن، هذا طولا. وعرضا أو عرضا بالضم ضم العين عرض العرض بفتح العين من شحمة الأذن اليسرى إلى شحمة الأذن اليمنى. هذا بالنسبة للوجه طولا وعرضا، هذا هو الذي عرف في لغة العرب، وهذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل وجهه. فلا خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم البتة، وذلك لأنها قد ذكرت الآية الوجه وأطلقته، ولم يأتي تقييد في جزء الوجه أو في الكل من الوجه، وإنما ورد الإطلاق وورد العموم لوجود الإضافة، لأن المفرد إذا أضيف دل على العموم. فقال هنا فاغسلوا وجوهكم أي جميع الوجه. المسألة الأخرى التي أشار إليها المصنف عليها رحمة الله قال ثم يديه مع مرفقيه، ولا خلاف أيضا في غسل اليدين بين أهل العلم، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك ما أخرجه البخاري حديث عمران مولى عثمان أنه دعا بإناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. هذا يدل على أنه لا خلاف في قضية غسل اليدين. وكذلك أحاديث كثيرة متعددة عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن زيد وعن غيرهم من الصحابة ممن ذكروا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا من ذلك غسل اليدين، لكن اختلفوا في غسل اليدين مع المرفقين على مذهبين، هل يغسل الرجل يديه مع مرفقيه أم يكتفي بيديه؟ هذه اليد هل يغسل مع ركبة اليد؟ وهذا يسمى بالمرفق. فالجمهور قالوا لا بد من غسل اليدين مع المرفقين، لا بد من غسل اليدين مع المرفقين. وقالوا إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا لفظة إلى بمعنى مع المرافق، بمعنى مع المرافق، وهذا إن دل فإنما يدل على وجوب غسل اليدين مع المرفقين. ومما يقوي قرينتهم من ناحية لغوية وبيانية وليس من ناحية تشريعية قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، بمعنى قوة مع قوتكم. هم عندهم قوة أم لا؟ عندهم قوة. والإنسان إذا كانت عنده القوة فهل يستطيع بقوته أن ينتصر على كل شيء؟ لا. فقوله تعالى يزدكم قوة إلى قوتكم بمعنى مع قوتكم، أي مهما بلغت القوة فإنها تحتاج إلى معية قوة أخرى. وعلى ذلك لأن الإنسان قاصر، فكذلك أيضا إلى المرافق بمعنى مع المرافق. المذهب الثاني هو مذهب الظاهرية وبعض الأحناف والمالكية، حيث قالوا إن الآية التي ذكرت اليدين لا تفيد مع وإنما تفيد الغاية، وأوضحها لكم توضيحا أكثر. فقول يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا هنا إلى المرافق بمعنى الغاية، أي ينتهي الوضوء إلى المرفق وليس مع المرفق، وليس مع المرفق. فمثلا إذا قلت لك اذهب إلى اليمن، فذهبت أنت وخرجت من ها هنا من الإمارات ووصلت إلى سلطنة عمان، وبين سلطنة عمان واليمن قدر شبر حتى تبدا الأراضي اليمنية، ووقفت في بداية الأراضي اليمنية، فهل وصلت إلى اليمن؟ جواب نعم. الجواب نعم. فإذا قلت لك اذهب إلى عمان فذهبت، فهل أقصد بذلك اذهب مع عمان أو بمعنى الغاية أن ينتهي الذهاب إلى آخر بقعة من سلطنة عمان؟ فهنا قالت المالكية وبعض الأحناف قالوا المقصود بالآية إلى المرافق بمعنى إلى الغاية من المرافق، بمعنى إذا بدأ الرجل بالمرفق فقد غسل يديه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يغسل ماذا؟ المرفقين. وهذا الاحتجاج في غير موضع. كذلك استدلوا بحديث حمران مولى عثمان، أن عثمان رضي الله عنه لما شرح وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أو فعل وغسل يديه، ولم يبين حمران الذي هو ناقل الحديث أنه غسلها مع ماذا؟ مع المرفقين. فقالوا ذلك ليس بسنة وليس بواجب، لأنك الآن لو قلت إن الآية وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق لدل هذا على أنك تقول بوجوب غسل المرافق. لماذا؟ لأنك جعلت المرفق متصلا بماذا؟ متصلا باليد. لكن صحيح المسألة هو مذهب الجمهور، وهو أن الآية تدل على معنى مع، وهو قوله إلى، ويعرض ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، وفي رواية أنه توضأ الذي هو ابن عباس، توضأ حتى شرع في العضد، وهذا هو العضد يكون بعد المرفق، حتى شرع في العضد ثم قال هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. فدلت السنة على تفسير ماذا؟ الآية. فقوله إلى المرافق بمعنى مع المرافق، لأن قلنا بأن السنة تفسر القرآن، ففسر القرآن منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما غسل يديه أبو هريرة حتى شرع في العضد دل هذا على أنه قصد أن السنية مع المرفقين، بدليل أنه قال هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك الصحيح في المسألة هو مذهب الجمهور، وهو أنه يلزم الشخص أن يغسل يديه مع مرفقين، أن يغسل يديه مع مرفقين، لكن هل غسل المرفقين من أركان الوضوء؟ الجواب لا، ليس من أركان الوضوء، وإنما غسل المرفقين من تمام غسل اليد، من تمام غسل اليد، أو على وجه أصح أنه يغسل مع اليد، إلا في الأصل أن الركنية التي للوضوء إنما هي غسل اليد إلى ماذا؟ إلى المرفق، وذاك جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويدل على الوجوب لأنه فسر الآية. أن قضية الركنية بارك الله فيكم لا تستند بمجرد الأمر الشرعي، بل لا بد من القرائن التي تؤكد الشرطية أو تؤكد ماذا؟ الركنية. وهذا تعرفونه إن شاء الله من خلال دروس الأصول. فكم هي الأوامر الموجودة في الكتاب والسنة؟ كثيرة، لكن هل هذه الأوامر تدل على الركنية بمعنى إذا تركها الشخص بطلت عبادته؟ جواب لا، إلا بوجود القرائن المؤكدة في ذلك. تفضل.
باب اللغوية أن الذين ذهبوا إلى الغاية هم الأرجح، أما من باب أن الحديث أكثر الآية فالأرجح أن الغسل معكم.
نحن نتكلم عن تفسير الآية وما نتكلم عن الوجوب عن الركنية، فمن حيث الأرجحية في تفسير الآية أن الذين قالوا بأنها مع هم أقوى من الذين قالوا بمعنى الغاية، واضح؟ ثم من ناحية فقهية من باب التفريق بين الوجوب وبين الركنية نذكر ماذا؟ نذكر هذا التفصيل الذي أشرت إليه أنت. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ثم يمسح يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه. بالنسبة لمسح الرأس، الحديث السابق الذي في صحيح مسلم قلت لكم من حديث ابن عباس، نعم من حديث ابن عباس، لا هو الصواب من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عباس ذاك آخر. لا خلاف بين أهل العلم في أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، لم يختلفوا في هذه المسألة البتة، وذلك لأن الآية أثبتت المسح في الوضوء. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم. فلم يختلف، لأن الآية نص. والأصل في الخلاف الذي يجري بين أهل العلم في الغالب يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ما ليس بنص، إما يعود إلى دليل محتمل التأويل أو فيه شيء من الظاهر وفيه شيء من التأويل، أو يعود إلى شيء من الإجمال، لكن هذه نص فصلت أو عينت الرأس بالمسح، لأنه لم يختلف. وكذلك حديث عمران مولى عثمان ذكر وقال: وغسل وجهه وغسل ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى مثل ذلك، أو قال غسل ثلاثا ومسح برأسه، ومسح برأسه. وأيضا كذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول عبد الله بن زيد في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمسح برأسه أو مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وجاء كذلك عند بعض أهل السنن حديث ابن عباس في إثبات المسح على الرأس، فلا خلاف في ذلك. لكن اختلف العلماء هل المسح للكل أم المسح لماذا؟ للبعض. فاختلفوا في ذلك على مذهبين. فالمذهب الأول وهو مذهب الجمهور الجمهور يقولون بأنه يجزئ البعض، بل وهذا المذهب هو المذهب الذي استدل على صحته أو قال به داود بن علي الظاهر والظاهر، فقالوا قوله تعالى وانسحوا برؤوسكم، الباء تدل على التبعيض، والتقدير في الآية وامسحوا ببعض الرأس أو ببعض رؤوسكم. واستدلوا أيضا كذلك بحديث المغيرة بن شعبة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة. هنا قوله بناصيته، ما هو الذي استدل به الجمهور والظاهرية؟ قالوا الناصية هي الشعيرات التي في مقدمة الرأس، فهل هذه الشعيرات من الرأس أم ليست من الرأس؟ من الرأس، فهي شعر. فقالوا إذن الحديث يدل على أنه يجوز أن يمسح الرجل ببعض رأسه. خالف في ذلك الشوافع والحنابلة والمالكية والهادوية، إلا أن الشوافع لهم قولان، الشوافع لهم قولان، القول الأول وهو المشهور عنهم وهو قول الجماهير منهم، يقولون بالبعض، يقولون بماذا؟ بغسل البعض من الرأس، والبعض منهم وافقوا المالكية ووافقوا الحنابلة على قضية التبعيض أو على قضية الكل، أن يغسل الرجل رأسه كله. وما هي حجتهم؟ حجتهم أيضا الآية، هنا اختلاف في المفاهيم، اختلاف في ماذا؟ في المفاهيم. ماذا فهم الحنابلة والمالكية من هذه الآية؟ فهموا منها أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم بمعنى امسحوا الرأس كاملا، وقالوا الباء إنما هي للإلساق، الباء ليش؟ للإلساق. ماذا يقصد بالإلساق عند علماء اللغة وعند علماء النحو؟ يقصد بالإلساق بمعنى أنه يجوز لك أن تحذف هذا اللاصق وتأتي بالجملة من غيره. الآن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، هل يجوز أن يكون الكلام من ناحية عربية ليس من في الآية من ناحية عربية، هل يجوز أن تقول وامسحوا رؤوسكم أم لا يجوز؟ فالذين قالوا بأنه لابد من مسح الرأس كاملا قالوا البال والإلساق بدلالة أنه يجوز الاستغناء عنها، فهي زائدة، فهي زائدة من ناحية لغوية، وفي القرآن الكريم تزيد التأكيد وتزيد ماذا؟ الصلاة، تزيد التأكيد وتزيد الصلاة. فاحتجوا بهذه الآية أيضا وقالوا بوجود الإلساق. كذلك احتجوا بحديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه فأقبل، انظروا هكذا، فأقبل بيديه وأدبر، فهل أقبل بيديه وأدبر يدل على كل الرأس أم لا؟ يدل على كل الرأس. ولهذا الحق في هذه المسألة ما ذهبت إليه المالكية والحنابلة ومن محان حلقه، وهو القول بماذا؟ بأنه لا بد من مسح الرأس كامل. لكن هل يعني هذا أن هناك من الشعيرات أو من شعر الرأس إذا ما مسحها الرجل فوضوه باطل؟ لا، بل وضوه صحيح، فأنت لو مسحت رأسك لا يمكن أن الماء هذا سيصل إلى جميع الشعيرات، لأن عندما أقول الرأس مسح رأسك بمعنى الغالبية، فأنت إذا أقبلت بيديك وأدبرت ربما ما يصل الماء إلى هذه الجهة أو للجهة الأخرى. لكن عموما إقبال وإدبار يدل على ماذا؟ على الكل، لأنك تجمع بيديك فتقبل وتدبر. واضح. وجاء في بعض الروايات فأدبر بهما وأقبل صلت هذه وهذه. وأما حديث المغيرة بن شعبة الذي استدل به الجمهور على التبعيض وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما في صحيح مسلم فمسح بنعفوته والعمامة، هذا لا يفيد لهم حجة. نعم هذه مقدمة الشعراء، وإنما الحديث أفاد أنه يجوز للرجل إذا كانت عليه العمامة أن يبتدئ بالمسح من الناصين عن العمامة، فلا تتكلم عن الرأس وإنما تتكلم عن الرأس إذا غطي، عن الرأس إذا غطي. إذا غطي لماذا؟ بعمامة غطي بخمار، فأنت تمسح وكذلك تدبر وتقبل هذا وهذا. فعلى ذلك لا حجة لهم فيما ذهبوا إليه. لكن قد يقول لقائل، قد يقول قائل من ناحية لغوية، من ناحية لغوية إذا قلت لك اضرب زيدا وضربت أنت زيدا، فهل الضرب الذي وقع على زيد يستلزم منه أن يقع على جميع الجسد؟ لا يستلزم، لا يستلزم. كذلك لو قلت لك اضرب زيدا وضربت زيدا، فهل معنى أنك ضربت جميع الجسد بما في ذلك الرأس والعين والأذن وهو، أم أنك ضربت البعض؟ البعض. فإذا لماذا لا نقول بالتبعيض؟ لماذا لا نقول بالتبعيض الرأس ونسحب رأسكم؟ بهذا الاحتجاج اللغوي الجواب أن نقول عندنا قاعدة، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فالحقيقة الشرعية أثبتت جميع الرأس أم أثبتت البعض من الرأس؟ أثبتت الجميع. فهل يمكن أن نقدم اللغة على التشريع أم نقدم التشريع على اللغة؟ التشريع على اللغة بتوضيح أكثر. مع الآية في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هنا فاقطعوا أيديهما، اقطعوا هذه الآية تدل على الإطلاق أم لا؟ ولم تخصص اليد من أين تقطع، قال فاقطعوا أيديهما، لم يبين هل القطع من الكف أم يقطع من الصاعق أو من جهة العضد أم يقطع من العضد، هذا ليس موجود. لكن لو رجعنا إلى لغة العرب ما ليس موجود في لغة العرب؟ القطع في لغة العرب لليد يرد من أي مكان قال له القطع، فلو قطعت من الكف فمعناه قطعت يده، ولو قطعت من الساعد قطعت يده، أو من المرفق قطعت اليد، أو من العضد قطعت اليد، أو من الأعضاء قطعت اليد، فمار متعددة. ولا يصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قطع يد شخص في زمنه من مكان معين، هو نعم جاء في حديث أسامة كما في الصحيحين